السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا تبصرون، نفحات من تفسير سورة القصص. بينت في الحلقة الماضية أني لن أتكلم عن الأحكام الفقهية، وبالتالي أيضا لن نتكلم عن المعاني التفسيرية إلا ما قد نحتاج إليه في بيان المقصود، يعني كي تفهم المجمل أو ما أريد أن أقوله قد أحتاج إلى ذكر بعض المعاني التفسيرية أو الأصولية أو ما أشبه ذلك مما لا بد منه في فهم ما نريد أن نقوله والوصول إلى معنى الآية. لكن مقصودنا في هذا البرنامج هو أن نستخلص الفوائد المتنوعة في التفسير، في الدعوة، في حياتنا الاجتماعية، في واقعنا اليوم سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وما أشبه ذلك. قد نقدم آية نؤخر أخرى، العبرة بالمجموع لا بالتفصيل بتسلسل الآيات. فليس شرطا أيضا أن آتي بكل آية أتكلم عنها، لأن البرنامج قصير جدا والسورة 88 آية، ولو تكلمنا عن كل آية احتجنا 88 حلقة تقريبا، ومع هذا لن يكفي حتى، لأن كل آية تتكلم فيها في حلقة واحدة لن يفيها حقها. ما أقوله أيضا أو ما سأقوله لا شك أنه مقتبس في كثير من الأحيان، مقتبس من كتب التفسير، من شروح الحديث، من علوم القرآن، من كتب شتى ربما قرأتها في التراث العظيم، ربما يتداخل رأيي مع رأيهم، ربما أعارض بعضهم، ربما أرد على بعضهم لا أقبل رأيه، أختار رأيا آخر، ربما أخالفه في الحكم الشرعي، ربما أقبل حكمه الشرعي. ليس بالضرورة أيضا أن يكون ها رأيي الذي أختاره موافقا لرأيك، فأنا خالفت ربما من هو أعلم مني وأتقى وأورع، وأنت أيضا ربما تخالفني وإن كنت أيضا أتقى مني وأورع، فلا مشاحة. لماذا؟ لأن الرأي الذي أعتمده الأصل فيه أن لا يخالف الكتاب والسنة ولا يخرج عن منهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم في فهم الكتاب والسنة. ليس شرطا أن نعزو الكلام، وأيضا قد آتي بكلام لن تجده في كتاب، ليس موجودا في كتاب من الكتب، يعني يكون مما فتح الله سبحانه وتعالى به على هذا العبد الضعيف. إن رأيته صوابا فاقبله، إن رأيته خطأ فقومه، وأنا وإياك نسير على نفس الخط. الحديث لو ذكرت حديثا، أنا من طبعي دائما ومن عادتي أن لا أذكر حديثا ضعيفا، وأقصد بالضعيف الذي يجمع العلماء على تضعيفه، ولكن قد يكون هناك حديث أذكره هو ضعيف عند بعضهم، ضعفه مثلا الألباني، ضعفه مثلا أو غيره، لا يعني هذا أنه ضعيف عندي، بمعنى لأني ذكرت لك أني قد أخالف بعضهم في الرأي، ومنهم أيضا علماء الحديث قد نأخذ بحديث يصححه أحد العلماء ويضعفه بعضهم. القصد أننا لا نذكر إلا حديثا لم يتفق العلماء على تضعيفه، حينها لا نذكره أبدا ولا استئناسا. من الفوائد التي أذكرها أيضا قبل أن نبدأ في هذه السورة فوائد عامة. تكررت سورة أو قصة موسى عليه الصلاة والسلام كما أسلفت في حلقة ماضية كثيرا في كتاب الله تعالى، لكن يلاحظ أنه ليس هناك سورة تسمى سورة موسى، مع أن أكثر الكلام عن موسى وقومه. ربما يلاحظ أيضا أنه ذكرت في يعني ليس من بني إسرائيل، من بني إسرائيل ليس هناك نبي من بني إسرائيل سميت باسمه سورة في القرآن الكريم إلا يوسف عليه الصلاة والسلام. والسر في تسمية سورة يوسف والله تعالى أعلم أن فعل اليهود والنصارى لعنهم الله جميعا كان فعلهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم مثل فعل إخوة يوسف مع يوسف، في الحسد، في التآمر، في الكيد، في المكر، والعاقبة كانت مثل العاقبة. في نهاية الأمر قالوا وأقروا تالله لقد آثرك الله علينا، إن لم يقولوها بألسنتهم فقد قالوها اقتناعا مع الواقع. اختلاف هناك طبعا بين الوقائع، لكن التقارب واضح. أهل الكتاب لم يعترفوا اعترافا قوليا، لكنهم استسلموا له وأقروا بذلك. سورة مريم أيضا سميت السورة باسمها عليها السلام، والله تعالى أعلم أنه خصت بهذا الاسم لأنه عليها مدار كثير أو أكبر جزء من عقيدة النصارى يتعلق بها عليه الصلاة والسلام وبابنها، فلأجل هذا سميت السورة بسورة مريم إثباتا لطهرها وعفتها. وهو في التالي بالتالي رد أيضا على الفريقين الذي يعني من اليهود والنصارى، لأن اليهود يزعمون أنهم قتلوا ابنها وصلبوه، والنصارى يزعمون أن ابنها هو ابن الله جل في علاه تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فلأجل هذا سميت السورة باسمها والله تعالى أعلم. وهي السورة التي قرأها النجاشي على قرأها جعفر رضي الله عنه على النجاشي، واعترف وآمن، حتى قال إنك جعلت يعني ليس بيني وبين ما بين دينكم إلا كما بين الخط يعني والخط، وخط خطا في الأرض. سورة موسى لا توجد سورة اسمها سورة موسى في القرآن كما أسلفت مع كثرة ذكره فيها، لكن نقول لماذا سميت سورة نوح، سورة هود، سورة إبراهيم، وسورة محمد عليه الصلاة والسلام، هذو الأنبياء. لكن نوح وهود وإبراهيم طبعا كثر ذكرهم في القرآن، ومع ذلك لم 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 يعفون من ذكر سورة خاصة باسمهم. الأسباب فيما يبدو لي أنا ذكرت أولا أن هذا من الأسباب وليس هو السبب الوحيد، يعني من أسباب ذكري أن ليس هناك سورة تسمى بسورة موسى. لكن من الأسباب نوح عليه الصلاة والسلام، سورة نوح لم يذكر فيها في السورة إلا نوح، قصة نوح من أوله إلى آخره، فليس ثمة قصة أو أمر آخر في السورة التي سميت بسورة نوح غير نوح. وسورة هود عليه الصلاة والسلام نعم ذكرت قصة صالح ولوط وإبراهيم وموسى أيضا في السورة، لكن يميز سورة هود أن هودا عليه الصلاة والسلام ذكر فيها 4 مرات. وإلى عاد أخاهم هودا قالوا يا هود نجينا هودا ألا بعدا لعاد قوم هود، وهو ما تكرر عليه نفس السورة تكرر مع شعيب، في نفس السورة تكرر مع شعيب. وإلى مدين أخاهم شعيبا قالوا يا شعيب أصلاتك قالوا يا شعيب ما نفقه نجينا شعيبا. يعني في سورة هود ذكر هود عليه الصلاة والسلام 4 مرات وذكر شعيب 4 مرات، فكنا بين أو يعني كان الأقرب للتسمية الأقرب أو الأبعد الزمن الأول زمن الأسبقية الزمنية، وهذا قياس الزمان واضح في القرآن الكريم، فإن الله سبحانه وتعالى دائما يذكر عاد قبله ثمود وقبل شعيب هذا، ويذكر نوح قبلهم كلهم، وإذا ذكر نوح بعدهم قال من قبله إصرارا أو تأكيدا على الزمن، لأن التسلسل الزمني لهم له بعده في أثره وفي قيمته. وحتى لما يذكر موسى وعيسى موسى وإبراهيم وأخاه هارون عليهما الصلاة والسلام. هارون أكبر من موسى، ولكن هذه جاءت لأن موسى هو الأصل، هو أصل الرسالة لموسى، وإنما بعث هارون بناء على طلب موسى، أشدد به أزري وأشركه في أمري. وقال الله سبحانه وتعالى: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أو ذكرت سورة إبراهيم سميت باسمه، فإن في السورة إشارة واضحة، طبعا ليس فيها غيره من القصص، ثم فيها إشارة واضحة إلى توحيده وإخلاصه وتضحيته، والسورة كلها سيقت من أجل تقرير التوحيد الذي بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قلبه وفي قلوب أبنائه وزوجه، حتى إن زوجه لما أراد أن يتركها وذهب بعد أن وضعها في الوادي الذي غير ذي زرع، لم يكن به زرع يعني في مكة قبل أن تبنى الكعبة، كانت تتبعه لمن تتركنا، ولم يكن يجيبها خوفا من أن يفقد مشاعره وأن يضعف. فلما يئست أن يرد عليها قالت: الله أمرك بهذا؟ فأشار إليها، لم يلتفت ولكن أشار إليها أن نعم، فهمت منه أن نعم. قالت: إذن لا يضيعنا، إذن لا يضيعنا. هذا التوحيد هو الذي بناه إبراهيم في قلب هاجر أم إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فهذا سبب من أسباب تسمية سورة إبراهيم بهذه السورة. وسورة محمد عليه الصلاة والسلام الخلة لها مكان طبعا، وليس من مكانة النبي الكريم أن ينزل عليه القرآن، وليس ثمة سورة باسمه، على أنها تسمى أيضا يعني لها اسم آخر، هي هو سورة القتال. سورة محمد عليه الصلاة والسلام أيضا واضح أنها آمنوا بما نزل على محمد، فهي فيها نوع من التميز، وعادة تتميز السور بمثل هذه الأحداث، مثل سورة البقرة، سورة آل عمران. اختيار الاسم يكون على أبرز شيء يرد في السورة، وهذا لعله هو السبب الذي جعل سورة يونس تسمى باسمه، فأنه ربما يكون فيها من قرأها وعرفها وحفظها يعرف أن أميز ما ذكر فيها قوله سبحانه وتعالى: إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، فأسأل الله أن يكشف عن العذاب وإياكم، وأترككم إلى ما بعد الفاصل.
أفلا تبصرون؟
قال ابنك بدل يمشي في الشوارع ولا يقعد في البيت، خليه هو بيجي معي. قال لا تفكرني، اليوم أنا معك لغاية إن شاء الله ليلة، المهم سورة أنت تعطيني النتيجة جيدة. إنسان لازم وجوده لازم يكون مفيد في بالنسبة للمجتمع.
من البداية الليلة 9:30 مساء على تلفزيون قطر.
أفلا تبصرون؟
أهلا بكم مرة أخرى. استطردت في ذكر بعض أسباب تسميات السور استطرادا، وإلا ليس هو مقصودنا من الكلام. أصل المسألة أن قصة موسى عليه الصلاة والسلام ذكرت في القرآن في أكثر من موضع، تكررت كثيرا، وذلك لأن من أهم أسباب تكررها أن موسى عليه الصلاة والسلام بعث إلى اليهود، وكذلك أيضا في النصارى، والواضح أيضا أن الأمم كلها مردها إلى هذه الأديان الثلاثة أو الشرائع الثلاثة بالصحيح العبارة، اليهودية والنصرانية والإسلام، وهي التي تهيمن الآن على مفاصل العالم كله، وبينها الصراعات الحقيقية في الواقع. فلأجل هذا كان من الواضح والجلي لماذا تكرر علينا قصة موسى وعيسى وتعاد بأكثر من صيغة وتذكر لنا منها العبر والآيات. أطول موضع ذكر فيه موسى عليه الصلاة والسلام في سورة الأعراف في 55 آية، يعني 155 آية في سورة الأعراف، ويليها في الطول قصته عليه الصلاة والسلام في طه، وفي طه ذكر في 90 آية. في سورة الشعراء ذكر قصته في 60 آية، ودائما في سورة الشعراء وفي الأعراف ذكرت معهم قصص أخرى، يعني ذكرت قصة نوح مع أنه مكث 1050 عاما ذكرت في أقل من 6 آيات 7 آيات، وذكرت قصة هود وصالح ولوط ومدين، ثم أسهب في قصة موسى عليه الصلاة والسلام في 155 آية. هذا مما يدل على يعني حاجة الأمة لهذه القصة. في الشعراء نفس القضية، ذكرت قصص الأنبياء الآخرين، ومع ذلك كانت قصة موسى عليه الصلاة والسلام أطولهم في 60 آية. التالي من ذلك هي سورتنا هذه، سورة القصص، التي ذكر فيها قصة موسى في 55 آية. سورة القصص 88 آية، وموسى استحوذ ب55 آية، بقي 33 آية لما اختلف فيه العرض، يعني في المقدمة وفي النهاية وفي قصة الحديث عن قارون وفي قصة الليل والنهار وبعض آيات يوم القيامة أو ما نسميه بالتعقيب، وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى. تقريبا لا تخلو سورة من ذكر موسى عليه الصلاة والسلام، تقريبا ذكر في البقرة، في النساء، في الأنعام، في الأعراف، في يونس، في هود، في إبراهيم والإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والفرقان والشعراء والنمل والقصص، طبعا في سورتنا هذه والعنكبوت والسجدة والأحزاب، قد يذكر فيها باسمه أو يذكر بعض قصته باختصار أو يذكر بإسهاب، وفي الصفات وفي غافر وفصلت والزخرف والدخان والأحقاف والذاريات وآخرها الصف الأعلى. الأعلى طبعا صحف إبراهيم وموسى، أنا أذكر يعني أنه يذكر اسم موسى أو يشار إليه، مجرد إشارة. وموسى هذا لأن سورة القصص سنتكلم كثيرا عن قصة موسى عليه الصلاة والسلام. سورة القصص كما أسلفت مكية، آياتها 88 آية. يقال إن قوله سبحانه وتعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد نزلت بالجحفة، لكن على تعريفنا الذي ذكرناه بالمكي والمدني أن كل ما نزل قبل الهجرة فهو مكي وإن لم ينزل في مكة، وكل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني وإن نزل لم ينزل في مكة في المدينة. فإن قول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا نزل في عرفة، ومع هذا فهو قرآن مدني وليس مكي، الموضع مكة أو عرفة، ولكن على التعريف فهو مدني لأنه نزل بعد الهجرة في حجة الوداع. الآن دعونا نبدأ مع السورة، وأبرز ما يمكن أن نبدأ به مع سورة القصص أن ننظر خلالها إلى واقع الأمة الأمة لما تحدث عن الأمة لا يعني لا تأخذ جنسيتي ولا تأخذ مكاني ولا تأخذ أيضا الكلام الذي تسمعني فيه أنت قد تكون في إحدى الدول الإسلامية أو العربية، لا يعني هذا أن تطبقه على أمتك وتقول هذا خلاف الواقع. قد تكون أنت تعيش مثلا برغد وعزة واطمئنان وغيرك يعيش كذا وكذا على العكس تماما. فمرادي من لما أقول الأمة، الأمة معناتها الأمة الإسلامية، أندونيسيا وأمة الإسلام في أمريكا، الأمة بمعنى الأمة بمجملها، لكن يدخل ضمنها كل مسلم معدود معها المليار ونصف مليار مسلم. واقع الأمة في كثير من حالاته كما قال الشاعر: نسبى ونطرد يا أبي ونباد، فإلى متى يتطاول الأوغاد، وإلى متى تدمي الجراح قلوبنا، وإلى متى تتقرح الأكباد. واقع المسلمين في بقاع كثيرة مؤلم، يؤلم حتى أن بعض الناس يظن أن فرعون ربما لم يكن بمثل هذه القسوة. ولو أخذنا مثالا يعني الآن ما نعيشه فعلا، يعني تظن أن فرعون الذي ورد صفته في هذه السورة بأبشع الصور، وهذا سيأتينا أيضا حين نتكلم عن الفراعنة، أن فرعون لم يكن قاسيا بمثل قسوة بعض الظلمة والطغاة في هذا الزمن. ففرعون على الأقل كان يقتل الأبناء ويستحيي النساء، بعض طغاة زمننا هذا لم يفرقوا بين طفل رضيع ولا امرأة ضعيفة ولا أعزل ولا غيره، فهم يضربون بالدبابات وبالصواريخ وبالراجمات وبالغازات، مجازر هنا وهناك. هذه يعني لم حتى التفريق بين الأتباع وغير الأتباع لم يعد عندهم، أصبح سفك الدم عندهم سهلا ميسورا، ربما حتى متعة يتمتعون بها. وعشنا زمنا طويلا كل من هو في سني أدرك يعني كثير من النكسات والنكبات التي مرت بها الأمة، وسمعنا بمجازر كثيرة، لكنها كانت أحيانا في كثير من العدو، والعدو لا نتوقع منه إلا ما فعله، ونتوقع منه أكثر ما فعله. لكن هذا الزمن الآن الذي نعيشه هذه الأيام تغيرت الحال، بأن أصبح الذي يذل الأمة والذي يهينها ويذهب كرامتها وعزتها ويسفك دمها ويريق يعني قدراتها هو نفسه من كان يفترض أن يحميها أو نصب لكي يحميها وليأخذ بيدها. كنا نظن أن الجيوش التي صرفت فيها الملايين والمليارات وأعدت لها العدد، وكنا نظن أنها كانت لحماية الأمة، فوجئنا فعلا أنها هي التي تسفك دم الأمة، هي التي تسرق خيراتها، وهي التي أهانتها، وهي التي ضغطت أو أحنت ظهرها لعدوها. بمعنى آخر هي التي كانت تحمي العدو، وإنما جهزت لحماية العدو لا لحماية الأمة. الأمثلة كثيرة في واقعنا اليوم وماضينا القريب جدا جدا، لكنه أيضا كما قلت مجرد واقع ننظر إليه من خلال الآيات التي وصفت حال بني إسرائيل: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فنترككم مع فرعون وفساده لتنظروا فيه حتى موعد الحلقة القادمة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.